عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا من لا يرد سائله ولا يخيب للعبد وسائله، يا من أمرك بين الكاف والنون، يا من لا تنفعك طاعاتنا ولا تضرك معصيتنا، يا من رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، يا من مغفرتك أوسع لنا من ذنوبنا. إلهنا، ما أحلمك على من أعصاك، وما أرأفك بمن أملك، وما أكرمك بمن دعاك. يا سند من لا سند له، نسألك يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا، ما أسرنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. على بابك واقفون يا الله، متضرعون على باب الكريم، لا تردنا خائبين. اقبل توبتنا وامح حوبتنا واغفر ذنوبنا، وانصرنا على أعدائك أعداء الدين. آمين اللهم آمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
سنقول وراءك آمين. ادعو ربك بما تشاء.
أنا بدعي لكل أطفال العالم، لأنه قد يكثر بتهمني إنه اللي يصابهم بفلسطين بالعراق ما يصيب كل أي أطفال بأي مكان بالعالم.
أنا بتمنى من كل قلبي إنه كل أمة، الأمة الإسلامية أمة محمد، بتعيش بسعادة وبتكون أمة واحدة مثل ما كانت قبل على زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الخلفاء الراشدين.
فمنستغفر الله وندعي الله إنه الرحمة والمغفرة.
أتمنى رب العالمين يزيدني بالعلم ويثقفني ووصل لأعلى المراحل، وأنا حاطة ببالي كتير شغلات ممكن أعملها، وبتمنى من رب العالمين يحقق لي اياها باطار العلم تحديدا.
لا، بنت الحلال هيك بتكون مستوره، وبنت حلال بوفق اهلي ووفق حالي ووفق كل العالم.
والله اللهم انصرنا وانصر جميع المسلمين، وفقنا لما فيه خير الدنيا والاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
يعني بقول يا رب يعني ديم علينا الصحة واحفظ لنا الستر والأمان. يعني
أنا بتمنى من كل الشباب العربي إنه يكونوا قد المسؤولية المحملة عليهم.
متى يستجيب الله الدعاء؟
يعني قريب أن يجيب دعوة الداعي إذا دعاني، هذه مشيئة الله، ممكن يستجيب لك في أي لحظة. وبالتالي أنت عليك أنه في كل لحظة تتوجه إلى ربك، وربك في ما بتعرف اللحظة اللي ممكن تكون أبواب السماء مفتوحة لدعائك.
وقت يكون الإنسان مؤمن أنه الله رح يستجيب له، موقن بالإجابة، وفي وقته بيستجيب له
بوقت قبل الأفطار وعلى وقت السحور أكيد.
إذا كان من نية صافية وقلب سليم، وأهم شيء أنك تحط النية وتحط عيونك ورب العالمين أكيد رح يحققها.
وقت الإنسان بيدعي من كل قلبه بيكون دعاءه صادق وصريح وكل خشوع بكل إيمان وصدق ورحمة.
والله هو ثلاثة لا ترد دعوتهم: المظلوم والإمام العادل وأيضا الصائم حتى يفطر. نعم، بشكل عام الله موجود في كل وقت. اللي بده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن استجابة لموضوع يعني يكون الدعاء أن تنصروا الله ينصركم، فهي المسألة هون.
هل يجب أن تحفظ أدية مأثورة ليستجيب الله دعائك؟
مو شرط، طالما هو عارفان شو بده وعارفان أن الله رح يستجيب فما في مشكلة بالموضوع، بيقدر من عنده يحكي والله أكيد رح يفهم لغته.
أكيد في أدية مأثورة واحد لازم يكون حافظها كمقدمة، يعني مثلا ممكن نتضرع بالنبي عليه الصلاة والسلام، بالكعبة، يعني بشغلات غالية كتير عند الله هو يعرفنا عليها الله سبحانه وتعالى.
الأدية التي وردت في القرآن وهي أدية الأنبياء والأولياء والصالحين، هاي أفضل شيء يعني. لكن الإنسان رب العالمين يتقبل كل شيء من الإنسان إذا صلح عمله، وحتى يكون الدعاء مستجاب الدعوة هناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مكسبه حلال. لكن إذا واحد رفع يديه لرب العالمين وهو مطعمه حرام ومشربه حرام، فهذا أنه يستجاب له.
لا لا لا، أنا هذه بعتقد هي يعني من الهيئات ومن الأشكال اللغوية، أنت توجه بالدعوة الخالصة باللغة اللي بدك إياها وباللهجة اللي بدك إياها وبالكلمات اللي بدك إياها، حتى لو كنت صامت. يعني أحيانا بقلبك ممكن تدعي بدون ما تلفظ على لسانك كلام.
ما بعتقد، بس هي أكيد إنه من المحبز إنه يحفظ أدعية مأسورة، بس طالما إنه الإنسان عم بدعي من نية صافية ومن قلبه فما في داعي إنه يعني رب العالمين كان يتقبل منا بأي لغة نحن نحكيها حتى لو كانت اللغة العامية، فخلص إنه النية الصالحة والقلب الصافي بيوصل للغاية عند رب العالمين والله بيحقق بإذن الله.
واحدة من معارفي إنسانة مظلومة مضطهدة من زوجها وأهلها وأولادها، تقول لي: أصل إلى المساء أشعر بضيق في صدري، أتمنى لو أني أموت وأنتهي من هذه الحياة، ولكن في جوف الليل أستيقظ أقف على باب الله تعالى مناجية متضرعة، أفتح يدي وأبسطها على باب الرحيم الكريم، أدعوه بقلب وجل خائف مضطرب، أدعوه بقلب يرجو الله تعالى أن يفك كربته وأن يعينه على ما ابتلاه. تقول لي: ما إن أنتهي من الدعاء حتى أشعر بشلال من النور يتدفق في قلبي، أشعر بالطمأنينة والثبات تسري في عروقي، فأرجع إنسانة قوية بإيماني بصبري باتكالي على الله عز وجل. تذكرت حديث النبي عليه السلام: الدعاء مخ العبادة، وقول الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عندما نقول الدعاء مخ العبادة، فعلا الدعاء هو المخ، هو اللب، هو الأساس. لماذا؟ الدعاء أختي يجعلك تتصلين بحضرة الله عز وجل، تشعرين بقربه، تشعرين أنه قريب منك. الصلاة بدون أن يكون هنالك صلة بينك وبين ربك ليست بصلاة، وكذلك الحج وكذلك الصوم. الدعاء هو لب هذه العبادات كلها. عندما يحسن دعاء المرء مع ربه تحسن صلته بربه، ويصبح ممن يعبد الله كأنه يراه. هنالك من سألت: كيف ندعو الله تعالى؟ أقول: أولا هنالك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سره أن يستجيب الله له في الشدة فليكثر من الدعاء في الرخاء. كثيرون هم الذين لا يدعون الله إلا إذا وقعوا بمصيبة، هؤلاء لا يحسنون الدعاء ولن يسمع دعاؤهم لأنهم في وقت الشدة تعرفوا على الله. لذلك يقول الله عز وجل عن سيدنا يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان كل يوم سيدنا يونس من المسبحين. يروى في الأثر أنه إذا قام العبد يناجي ربه تقول الملائكة: يا رب، صوت مألوف من عبد مألوف، استجب له. وإذا كان لا يحسن الدعاء في وقت الرخاء وقام في وقت الشدة تقول الملائكة: يا رب، صوت منكر من عبد منكر، فهذا الشخص لم يلجئه على بابك إلا الحاجة. لذلك هذا ليس من آداب الدعاء ولا من شروط الدعاء. الأمر الآخر الذي أحب أن أذكره هنا من شروط الدعاء أن يدعو الإنسان لأمور دنياه ويترك الخيرة فيما اختاره الله. هنالك من تدعو الله تعالى لأمور دنياها وتفصل لله عز وجل، تقول: يا رب أريد سيارة، ربما تفصل أيضا الموديل، أريد سيارة موديل كذا، وأريد بيتا في مكان كذا، وأريد كذا، وأريد عريسا، تذكر أوصافه ومواصفاته. أقول لهذه الأخت: علمنا النبي عليه الصلاة والسلام الاستخارة في الأمور. الاستخارة أن يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. بعد هذا يقول: إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن في هذا شرا لي في ديني أو في معاشي أو في عاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رطيني به. هنا بيت القصيد: إذا طلبت لأمور دنياك قل: يا رب، إن فيه خير فيسره، واصرف عني الشر وردني بما قسمته لي. لأنه إن لم يرضى العبد فهذه مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن روح القدس جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب في أمور دنياكم، أكلوا أموركم إلى الله، لا تعلمون أين هو الخير. ولكن في أمور أخراك فصلي واطلبي، مهما تطلبين باب الكريم لا يغلق. قولي له: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى. النبي عليه السلام كان يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى بغير حساب. تعوذي بالله تعالى من النار، وقولي: اللهم إني أعوذ بك من النار، من لهيبها وحرها ومن زقومها. المسألة الأخرى التي علينا أن نذكرها هنا هو شروط الدعاء. من شروط الدعاء اتخاذ الأسباب. تصوري لو أن اليوم واحدا طرق باب الرحمن، قال: أنا طارق باب الله، هل هنالك أكرم من الله؟ نقول: لا. يقف في الليل يقول: اللهم هبني الولد الصالح، اللهم هبني الولد الصالح، وهو غير متزوج، أي يمكن أن يأتي الولد الصالح؟ مستحيل. إذن علينا أن نطرق الأسباب عندما ندعو. يروى أن إبراهيم ابن أدهم كان مرة في سوق البصرة، جاءه أهل البصرة فقالوا: يا إبراهيم، ما لنا ندعو الله ولا يستجيب لنا، وهو الذي يقول: ادعوني أستجب لكم. قال: يا أهل البصرة، قد ماتت قلوبكم بعشرة أشياء، فكيف يستجاب لكم؟ هذه الأمور العشرة التي بسببها مات قلبكم، من بينها: عرفتم الله ولم تؤدوه حقه، قرأتم القرآن ولم تعملوا به، ادعيتم محبة الرسول وعصيتموه، ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه، علمتم أن الجنة حق ولم تعملوا لها، ادعيتم الهروب من النار ورميتم أنفسكم فيها، قلتم الموت حق ولم تستعدوا له، اشتغلتم بعيوب الآخرين وتركتم عيوبكم، أكلتم نعم الله تعالى ولم تشكروه عليها. فإذا علينا اتخاذ الأسباب، أن نفعل ما يمكن أن يستجاب لنا به الدعاء. يا رب اهدنا أسلك طريق الهداية، يا رب أصلح أولادي، اعمل ما بوسعك لتصلح أولادك، وبعد ذلك ادعي الله عز وجل والتجئي على باب الله. أما أن تتركي أولادك في الشارع لرفقاء السوء ثم تدعين الله، هذا اعتداء في الدعاء. إذن هذا من شروط الدعاء، الأول شرط. الشرط الثاني أن تدعي الله وأنت موقنة بالإجابة. النبي عليه السلام يقول: إن الله حي كريم، يستحي أن يمد إليه العبد يديه فيردهما صفرا خائبتين. ويقول أيضا: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. تقول الأخت: أنا أدعو وموقنة بالإجابة، ولكن مرت سنة وسنتان وثلاث ولم يستجب لي. أقول لهذه الأخت: ليس بالضرورة حتى يستجاب الدعاء أن يستجاب ما دعوته بحذافيره. النبي عليه السلام يقول: ما على الأرض مسلم يدعو الله دعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر، أي نكثر من الدعاء. قال: الله أكثر. إذا ربما تدعين بدعاء لا يكون فيه خير مصلحة لك، فيدخره الله لك إما ثواب في الآخرة، وإما يصرف عنك من السوء الذي قدر لك. الدعاء يرد القدر، فقدر ما تستطيعين ادعي، ربما يستجاب لك حقيقة على أرض الواقع، وربما يدخر لك حسنات في الآخرة، وربما يصرف عنك سوء كان قد كتب عليك بسبب هذا الدعاء. إذا من شروط الدعاء عدم الاعتداء في الأسباب، أن نأخذ بالأسباب ثم ندعو. من شروط الدعاء أن نقن ونحن موقنون بالإجابة. من آداب الدعاء آداب كثيرة. أولا أن نتحين الفرص التي يستجاب فيها الدعاء في جوف الليل، في الليل ساعة لا يوافقها عبد مؤمن بدعاء إلا استجيب له. عند السجود النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون المؤمن من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء. بين الأذان وبين الإقامة، بعد الأذان وقبل أن تقام الصلاة، هذا أيضا مجال للدعاء. إذا قدر ما تستطيعين ادعي في هذه الأوقات. عند الإفطار للصائم دعوة لا ترد عند فطره، ولكن كثيرون منا ينسون هذه الأوقات المستحبة. إذا من آداب الدعاء أن ندعو الله تعالى ونحن مستقبلون للقبلة. والمرأة من آداب الدعاء، طبعا ليس من شروطه وإنما يفضل، أن تكون كهيئتها وقت الصلاة، في حجابها بوضوئها ثم تدعو. يرفع يديه العبد المؤمن، المرأة المؤمنة، ويستحب إذن أن يرفع يديه إلى السماء وأن يرى بياض إبطيه وهو يدعو الله تعالى. ويسن أيضا أن يبدأ الدعاء بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على نبيه، وأن يختتمه أيضا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن شروط الدعاء، وعفوا من آداب الدعاء أيضا، أن يكون صوت العبد بين الإصرار وبين المجاهرة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ ذلك نزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من آداب الدعاء أيضا عدم تكلف السجع. السجع هو القافية الواحدة في نهاية الجمل الفواصل، فهنالك من يدعو ويتكلف ويعني ينمق كلامه ليكون كلام جميل، هذا ليس باب الاستجابة. باب الاستجابة هو التذلل والافتقار إلى الله عز وجل. إن جاء السجع بدون تكلف لا بأس به، أما إن تكلف فهذا يفقد الدعاء أهميته ويفقد الصلة بينه وبين الله تعالى. يسن أيضا أن يحفظ المؤمن وتحفظ المؤمنة الأدعية المأثورة، ولكن تقول أنا يعني المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تقول يصعب علي أن أحفظها، لذلك أنا لا أستمتع بالدعاء. أقول لها: ادعي الله بما شئت، باب الله مفتوح، بالفصحى بالعامية، مهما دعوت وبأي أسلوب دعوت ليس بينك وبين الله عز وجل حجاب. ومن أيضا آداب الدعاء أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، لذلك يسن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا ثلاثا، وإذا استعاذ ثلاثا، ويلح على باب الرحيم: يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ويتصور أن الله عز وجل قد بسط إليه يديه ويقول له: لبيك يا عبدي، أنين المذنبين أحب إلي من صراخ العابدين، إذا كان مع هذا الصراخ عجب ولم يكن معه ندم وتذلل على باب الله عز وجل. من أيضا شروط الدعاء حتى يستجاب ومن آداب الدعاء، ليس هنا يمكن أن نسميها أدب وإنما شرط، هنا أقول ليس أدبا فقط، أن يرد المظالم إلى أهلها. كثيرون يأكلون المال الحرام ثم يقفون على باب الله يدعون: يا رب يا رب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تستجب دعوتك. ويقول أيضا: رب أشعث أغبر ذي طمرين، أي ثياب بالية، يقول: يا رب يا رب، وأنى يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. أيضا عليه أن يقبل قبل الدعاء بالتوبة والتضرع والتذلل والعزم على عدم العودة إلى الذنب. ذلك يروى أن سيدنا موسى عليه السلام كان هنالك قحط، خرج بمن معه من بني إسرائيل يريدون أن يستسقوا الله تعالى ويطلبوا نزول المطر. استسقوا لم ينزل المطر. قال: يا رب. قال: يا موسى، كيف أستجيب لكم وفيكم نمام؟ مره فليخرج. فسيدنا موسى عليه السلام قال: من كان فيكم نماما فليخرج، فإن الله لن يستجيب لنا الدعاء. بعد قليل أقبلت الغيوم، نزل المطر. قال: يا رب، ما هذا؟ قال: العبد النمام الذي كان فيكم قد تاب وصلحت توبته. قال: يا رب، دلني عليه. قال: يا موسى، أفأنهاك عن النميمة وأكون نماما؟ باب الله أختي مفتوح أمامك، طرقي بابه بالدعاء والتذلل. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل.
قد يستجيب الله تعالى الدعاء إكراما للأعمال الصالحة التي قام بها الإنسان في حياته، كيف يكون ذلك؟
الدعاء هو حال سامية يعيشها الإنسان في روحانية عالية من خلال صلة مطلقة بالله سبحانه وتعالى وابتعاد عن كل شيء غير الله سبحانه وتعالى. طبعا الدعاء هناك تفريق بين الدعاء وبين الطلب. الطلب يسأل الإنسان فيه شيئا ويريد هذا الشيء بالذات، أما الدعاء فهو ربما يسأل أشياء ولكن في النهاية يريد في آخر المطاف أن يكون مرضيا عند الله سبحانه وتعالى وأن يختار الله له، وهو يريد من خلال هذا الدعاء إظهار حاله من العبودية لله. كلما كان الإنسان في حالة روحية أسمى، كلما كان الإنسان في حالة من استحضار عبوديته لله سبحانه وتعالى، كلما كان الدعاء أقرب للإجابة. ولذلك الأعمال الصالحة واستذكار الأعمال الصالحة تجعل الإنسان في حالة من الروحانية وفي حالة من القرب لله وفي حالة من استشعار العبودية، وفي تذكر حالة راقية كان فيها هذا الإنسان على صلة بربه فأنتج عملا يزيده قربا إلى الله سبحانه وتعالى. فهو إذن يريد في الدعاء أن يقدم هذا العمل الصالح، العمل الخير الذي كان منه في يوم من الأيام، يريد أن يقدمه شفيعا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ليكون أدعى إلى استجابة الله تعالى له وإلى قبول الله سبحانه وتعالى لما يريده ولتنفيذ طلبه إذا كان الدعاء يحتوي على طلب. ولذلك يذكر لنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مثلا أن زكريا عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى وطلب من الله سبحانه وتعالى الطلب في حالة روحية عالية، كان فيها أمام مشاهدة مشهد من مشاهد صلاح مريم. إذن المشاهد والذكريات وتذكر الأعمال الصالحة ترتقي بالحالة الروحية للإنسان، يقدم الإنسان هذا العمل الصالح شفيعا بين يدي ذنوبه أمام الله سبحانه وتعالى، فيتقبل الله ويستجيب الله تعالى منه هذا الدعاء. وفي الحديث الشريف كما تعلم صورة جميلة جدا لهذا أو لهذه الحالة من استجابة الدعاء بسبب الأعمال الصالحة، وهي صورة الثلاثة الذين أغلق وسد عليهم الغار في يوم من أيام الشتاء، فأصبح كل واحد منهم يتوسل إلى الله، يتذلل إلى الله، يتذكر يوما وموقفا وساعة كان فيها قريبا إلى الله سبحانه وتعالى، فأثمرت هذه الصلة صلاحا وطاعة، ويقدمها بين يدي الله لتكون شفيعا ولتكون وسيلة لقبول دعائه واستجابته.
قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أختي المؤمنة، رحلة الليل طويلة تنتظرك لتبدأ رحلتك مع الله تعالى، رحلة الدعاء، رحلة التذلل. وصفة رائعة، جربيها وطعم أروع ستلاقيه بإذن الله تعالى. يقول النبي عليه السلام في الحديث القدسي: إذا مضى نصف الليل الأول ينزل الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي كذا؟ من ذا المن ذا كذا حتى يطلع الفجر؟ انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نأمل أن تكونوا قد سعدتم بصحبتنا. نستودعكم الله تعالى وننتظر مقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني hamasat@arisala.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.